العلم ضياء المستقبل، والعالم صاحبه الأول، والعالم يجعل دنيانا بالعلم سلاما كي نعمل.
علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للأفضل. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للأفضل. قد وفق ربي علماء قد جعلوا دنيانا أجمل.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. نفتتح بمشيئة الله تعالى ضمن الكراسي العلمية في هذا المسجد المبارك، مسجد الإمام القرافي، أسأل الله أن يبارك في القائمين عليه والمشاركين والحاضرين لهذا الدرس، و نسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق. نبدأ بمشيئة الله تعالى في شرح نظم النخبة الفكر للإمام الشمني رحمه الله، وللكمال الشمني رحمه الله، وشرحه لابنه تقي الدين الشمني رحمه الله. نظم نخبة الفكر للإمام الكمال محمد بن محمد الشمني، وهو مغربي الأصل، نزيل مصر، نزيل القاهرة السكندري، والشرح لابنه أحمد، وكلاهما إمام معروف له منزلة رفيعة عند أهل العلم. وهذا من بركة العلم ومن بركة الاهتمام به أن يكون أهل البيت الواحد من أهل العلم، فمثل هذا الكتاب هو أنموذج للأسر العلمية العريقة. الشيخ أو الناظم هو محمد بن محمد الشمني، والشارح هو ابنه أحمد بن محمد بن محمد الشمني. الوالد مشهور بلقب الكمال، كمال الدين، والابن مشهور بتقي الدين. فإذا قيل تقي الدين الشمني فهو الابن، وإذا قيل كمال الدين الشمني فهو الوالد صاحب النظم. ومن مزايا هذا النظم، ألا وهو نظم نخبة الفكر، نظم نخبة الفكر للإمام الشمني رحمه الله، أنه عصري ومعاصر للحافظ ابن حجر صاحب نخبة الفكر. توفي الإمام الشمني رحمه الله سنة 21 و800، وقد ألف الحافظ ابن حجر رحمه الله نخبة الفكر في سنة 18 و800. يعني إذن هذا توفي رحمه الله الكمال الشمني بعد 3 سنوات من تأليف الحافظ ابن حجر رحمه الله لهذا الكتاب المبارك، فهو من أوائل المتون أو من أوائل النظم المنظومات التي وضعت على نخبة الفكر. ثم شرحه رحمه الله ابنه أحمد ابن محمد ابن محمد، كما ذكرنا، المشهور بتقي الدين الشمني، أعني الكمال، له مختصر في علم مصطلح الحديث غير هذا النظم، فله إذن مشاركة في التأليف في هذا الفن، وله نظم على نخبة الفكر. كما هو معلوم أن نخبة الفكر هو من الكتب الركائز، إن لم يكن الكتاب الركيزة في هذا الفن، فكل أهل العلم المعاصرين ينصحون بدراسة هذا الكتاب، ولا يكاد إمام من أئمة أهل الحديث المعاصرين إلا وقد درس هذا الكتاب ودرسه، فهو من أخصر المختصرات في هذا الباب وفي هذا الفن، لذا ينصح أهل العلم بدراسته ومدارسته والاعتناء به. ومن مزايا نخبة الفكر أولا المزية العظمى لهذا الكتاب مزية المؤلف رحمه الله، فمؤلفه الإمام أحمد بن علي بن حجر العسقلاني رحمه الله هو أمير المؤمنين في هذا الفن بلا منازع. صار المتأخرون الذين جاءوا بعد ابن حجر رحمه الله على كتب الحافظ ابن حجر وعلى تقريراته، فإذا قرر ابن حجر مسألة ما فالقول ما قال ابن حجر، وإذا حرر تحريرا أو انتقد تعريفا أو اعترض اعتراضا على من قبله فالقوم واليوم يسيرون على ما قرره الحافظ ابن حجر. وهذه ليست دعوة للعصمة فيه، يعني سنناقش بعض القضايا التي يتطرق إليها الحافظ ابن حجر، لكنه مهما قيل ومهما حاول الواحد من المعاصرين اليوم أن يتحرر من ربقة الحافظ ابن حجر فإنه أمر عسير في غاية العسر. فمن من المعاصرين اليوم يستطيع أن يستغني عن كتاب تقريب التهذيب لابن حجر؟ من من المعاصرين اليوم يستطيع أن يستغني عن نخبة الفكر؟ من من المعاصرين اليوم يستطيع أن يستغني عن فتح الباري؟ وهكذا ما من فن، ما من كتاب وضعه الحافظ ابن حجر رحمه الله في هذا الفن أو فيما يتعلق بعلم الحديث إلا وصار إماما لمن يأتي بعده. ومن أبرز ما يتميز به الحافظ ابن حجر رحمه الله هو قدرته الفائقة الباهرة على الاختصار، وقد ظهرت براعته في هذا الكتاب، أعني نخبة الفكر، فهي عصارة، وصدق وبر في تسميته هذا الكتاب نخبة الفكر، أي عصارة الذهن فيما يتعلق بمصطلح الحديث. وكما ذكرت ابن حجر رحمه الله لديه مزية رائعة باهرة فائقة في القدرة على اختصار عبارات أهل العلم. تجد أحيانا على سبيل المثال في فتح الباري الحافظ ابن حجر ينقل كلاما لأهل العلم في سطر أو سطرين، فإذا رجعت لكلام هذا الإمام الذي ينقل كلامه تجد أنه عبر عن ذاك المعنى الذي عبر عنه ابن حجر في سطرين ربما في ثمانية أسطر، ولا تجد معنى في تلك الثمانية أسطر قد أسقطه الحافظ ابن حجر في تعبيره بهذين السطرين. ومن أراد أن يعرف ذلك فليتأمل تقريب التهذيب. تقريب التهذيب هو عبارة عن مختصر لكتاب تهذيب التهذيب الذي هو تهذيب لتهذيب الكمال. تهذيب الكمال اليوم مطبوع في 36 مجلدا، وتهذيب التهذيب مطبوع في 12 مجلد. تقريب التهذيب مجلدة وإن كانت ضخمة لخص فيها تهذيب التهذيب وتهذيب الكمال كما عبر هو بألخص عبارة وألطف إشارة، استطاع أن يسبك الحكم على الراوي في سطر أو سطرين، لا تكاد تجد ترجمة في تقريب التهذيب تتجاوز هذين السطرين. فإذا من أبرز مزايا الحافظ ابن حجر رحمه الله مع قوته العلمية بالإضافة إلى قوته العلمية هو قدرته الفائقة على الاختصار. فإذا وضع مؤلفا مختصرا مثل نخبة الفكر فلا تستغرب من عظمة هذا الكتاب، ولا تستغرب من إتقانه وحصره لمسائل علم الحديث. ولهذا دائما يذكر أهل العلم أن نخبة الفكر من أبرز مزايا هذا الكتاب أن مؤلفه الحافظ ابن حجر رحمه الله قد بناه على طريقة السبر والتقسيم، وهي أنه يذكر كل ما يمكن أن يتصور من مسائل هذا العلم وأقسامه وتقسيماته ثم يبين أحكامها. فإذا ولعلنا بمشيئة الله تعالى في أثناء مدارستنا لهذا الكتاب ستظهر لنا هذه المسائل وطريقة الحافظ ابن حجر رحمه الله في الربط بين المسائل وفي التقسيم والتقرير وذكر التعريف ومناقشة من قبله. هذا الكتاب نظم في عدة منظومات، أول هذه المنظومات كما ذكرنا ومما ألف في حياة ابن حجر رحمه الله بل عقب تأليفه لهذا الكتاب بثلاث سنوات توفي الناظم رحمه الله وهو الشمني رحمه الله كمال الدين. وهذا الأمر نستفيد منه أمرين. الأمر الأول أن الإمام الشمني رحمه ما كان عليه الإمام الشمني من التواضع، لأنه أكبر من الحافظ بن حجر وإن كان عصريه، لكنه أكبر سنا من الحافظ بن حجر، ومع ذلك نظم كتاب قرينه وزميله، وهذا يدعونا إلى معرفة ما كان عليه أهل العلم من التواضع ومعرفة أقدار أقرانهم. والأمر الثاني أنه يعطينا فكرة عن مكانة الحافظ بن حجر رحمه الله، إذ انبرى زملاؤه وأقرانه بل من هو أكبر منه سنا كالكمال الشمني رحمه الله إلى نظم كتابه، فهذا يعطينا علامة على أهمية كتاب نخبة الفكر رحمه الله للشمني. الكتاب عبارة عن منظومة في قرابة 200 بيت، 205 أبيات، نظم فيها نخبة الفكر، والتزم فيها السير بسير الحافظ ابن حجر، لم يكد يتجاوز أو يترك مسألة أشار إليها الحافظ ابن حجر رحمه الله في كتابه إلا وقد ذكرها أو أشار إليها، حتى إننا سنلاحظ أن افتتاح المنظومة راعى فيها افتتاحية الحافظ ابن حجر رحمه الله لنخبة الفكر. الطريقة التي سنسير عليها بمشيئة الله في هذه الدروس أننا سنقرأ الأبيات ونحاول أن نفك ألفاظها ونبين ما فيها، ثم نقرأ شرح تقي الدين الشمني رحمه الله المسمى بالعالي الرتبة، فالعالي الرتبة هو الشرح وليس النظم، أما النظم فهو مسمى بنظم نخبة الفكر للإمام كمال الدين الشمني، والشرح هو واسمه العالي الرتبة في شرح نظم النخبة لابنه تقي الدين أحمد بن محمد بن محمد الشمني رحم الله الجميع. إذن سنبدأ أولا بذكر بقراءة الأبيات، ثم ننتقل بعدها إلى القراءة من شرح تقي الدين الشمني، لنستدرك ما يكون قد فاتنا ذكره عند حل ألفاظ هذه المنظومة. نستعين بالله جل وعلا ونبتدئ القراءة أو شرح هذه الأبيات. ولدي أو عندي لدي عندكم رجاء وطلب أن يلتزم الحضور بحفظ هذه الأبيات. سنفتتح بمشيئة الله تعالى كل درس باستعراض الأبيات التي نكون قد درسناها في الدرس الماضي، يعني الأبيات التي نتناولها بالشرح في درس اليوم نفتتح الدرس القادم بطلب قراءة بعض الإخوة الحاضرين لهذه الأبيات، حتى إذا اكتمل الشرح بمشيئة الله تعالى نكون قد حفظنا هذه المنظومة. نسأل الله أن ينفع بهذه المنظومة وبأصلها وبشرحها وبهذا الدرس الذي نسأل الله أن يبارك في الحضور وفي أهل هذا المسجد والقائمين عليه والساعين في إقامته، نسأل الله أن يبارك في الجميع. نبدأ بمشيئة الله تعالى قراءة الأبيات الأولى، وهي 8 أبيات الأولى. أقرأ شيخ محمد.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. غفر الله لشيخنا وللحاضرين والسامعين. قال الناظم رحمه الله تعالى: الحمد لله العليم القادر مرسلي سيد الأنام الحاشر، يبشر المطيع بالثواب وينذر العاصي بالعقاب، صلى وسلم عليه الله ما نطقت بذكره الأفواه. وبعد، فاعلم أن نخبة الفكر أجل ما صنف في علم الأثر، قد جمعت أنواع هذا العلم وقربت قصيه للفهم، فالله يجزي من لها قد صنف أعظم ما جزى به مصنفا، فاخترت نظم درها المنثور في سلك هذا الرجس المشطور، فقلت عائدا بذي الجلال من خطأ في الفعل والمقال.
طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. افتتح الناظم رحمه الله منظومته بالثناء على الله جل وعلا، فقال الحمد لله العليم القادر، ثم صلى على النبي صلى الله عليه وسلم، وبين أن الله جل وعلا مستحق للحمد، ومما ذكره من فضائل الله جل وعلا وإنعامه على الخلق أنه أرسل سيد الأنام الحاشر النبي صلى الله عليه وسلم محمد صلى الله عليه وسلم مبشرا لمن أطاعه بالثواب والجزاء العظيم، ومنذرا لمن عصى أمره بالعقاب. ثم صلى على النبي صلى الله عليه وسلم ما ذكره الذاكرون ونطقت به أو لهجت بذكره الأفواه. إذا كما ذكرنا، إذا رجعنا إلى متن نخبة الفكر، سنجد أن الافتتاح الذي افتتحه الناظم الكمال الشموني رحمه الله يكاد يكون تعبيرا صادقا عن افتتاح الحافظ ابن حجر. الحافظ ابن حجر لما افتتح النخبة قال الحمد لله الذي لم يزل عالما قديرا، وصلى الله على سيدنا محمد الذي أرسله إلى الناس بشيرا ونذيرا، وعلى آله وعلى آل محمد وصحبه وسلم تسليما كثيرا. فإذا الناظم رحمه الله راعى في افتتاحه لهذه المنظومة حتى الطريقة التي افتتح بها الحافظ ابن حجر النخبة، فقال رحمه الله الحمد لله العليم القادر، أثنى على الله جل وعلا بما أثنى به الحافظ ابن حجر رحمه الله على الله جل وعلا. الحمد لله العليم القادر، والحافظ ابن حجر يقول الحمد لله الذي لم يزل عالما قديرا، فضمن منظومته حتى الثناء الذي أثنى به الحافظ ابن حجر رحمه الله. ثم قال وصلى الله على سيدنا محمد الذي أرسله إلى الناس بشيرا ونذيرا، ضمن ذلك أيضا الناظم رحمه الله في قوله يبشر المطيع بالثواب وينذر العاصي بالعقاب. إذن الناظم رحمه الله افتتح هذه المنظومة بما يفتتح به أهل العلم سائر الأمور الكريمة، وهو أن يفتتح أن تفتتح مجالس الذكر ومجالس العلم بالثناء على الله جل وعلا صاحب النعمة الأولى. فقال رحمه الله الحمد لله العليم القادر، والحمد هو الثناء على الله جل وعلا باللسان، سواء كان ذلك في مقابل ما أنعم به الله سبحانه أو في مقابل الأوصاف. ولهذا الحمد يقابل الأفعال، أفعال الله جل وعلا، ويقابل صفاته، فالله جل وعلا مستحق للحمد على جليل صفاته وكريم أوصافه، ويستحق الحمد أيضا على ما أولانا من النعم وما أسبغ علينا من النعم ظاهرة وباطن. ومن بين النعم التي أنعم الله جل وعلا علينا بها ويستحق من أجلها الثناء إرساله لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم، الذي وصفه الناظم بأنه الحاشر، كما جاء في صحيح مسلم أنه من أسماء النبي صلى الله عليه وسلم الحاشر الذي يحشر الناس يوم القيامة على عقبه، قال أنا سيد ولد آدم ولا فخر، ويحشر الناس على عقبي، فهو حامل لواء الحمد وأول الداخلين إلى الجنة، ثم يؤذن لباقي الأمم ولسائر الأنبياء بالدخول للجنة، فهو الحاشر الذي يحشر الناس إلى المحشر عقبه، وهو أول الداخلين إلى الجنة. وصفه رحمه الله بأجل ما يمكن أن يوصف به النبي صلى الله عليه وسلم، وهو ملخص لرسالة النبي صلى الله عليه وسلم، أرسل بأمرين: يبشر المطيع بالثواب، من أطاعه أو من أطاع أوامره والتزم الانتهاء عما نهى عنه حصل على الثواب العظيم من الله جل وعلا، وينذر العاصية بالعقاب.
العلم ضياء المستقبل، والعالم صاحبه الأول، والعالم يجعل دنيانا بالعلم سلاما كي نعمل. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للأفضل. العلم ضياء المستقبل، والعالم صاحبه الأول، والعالم يجعل دنيانا بالعلم سلاما كي نعمل. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للأفضل.
صلى الله عليه ما نطقت بذكره الأفواه بعد أن أثنى على الله جل وعلا، عقب ذلك بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وهو المستحق للثناء وللذكر، لأن أعظم نعمة أنعمها الله جل وعلا على العبد هي نعمة الإسلام. ونعمة الإسلام إنما وصلت إلينا وبلغتنا عن طريق هذا النبي الكريم، لذا استحق أن يثنى عليه عقب الثناء على الله جل وعلا. فقال الناظم: صلى وسلم عليه الله ما نطقت بذكره الأفواه. صلى وسلم عليه الله، يعني تخفف اللام لأجل الهاء المكسورة، عليه الله ما نطقت بذكره الأفواه. وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم: البخيل من ذكرت عنده فلم يصلي عليه. ولذا صلى وسلم عليه الله ما نطقت بذكره الأفواه، أي بذكر النبي صلى الله عليه وسلم. وقد ورد في عند بعض السلف في تفسير قول الله جل وعلا، في قول الله تعالى: ورفعنا لك ذكرك، أنه لا يذكر الله جل وعلا إلا ويذكر معه نبيه صلى الله عليه وسلم. فالمؤمن أو الإنسان لا يدخل الإسلام إلا بالنطق بالشهادتين، وفيها ذكر الله جل وعلا وذكر النبي صلى الله عليه وسلم. والمسلم لا يصلي صلاة إلا ويذكر فيها ربه جل وعلا ونبيه صلى الله عليه وسلم. ثم شرع الناظم رحمه الله في الكلام على ما من أجله وضع هذا النظم، فقال: وبعد، فاعلم أن نخبة الفكر أجل ما صنف في علم الأثر. فاعلم يا طالب العلم، يا من يريد تعلم هذا العلم، يا من يريد سلوك سبيل أهل العلم في التفنن في هذا العلم، أعني علم الحديث وعلم الأثر، اعلم أن كتاب نخبة الفكر للحافظ ابن حجر أجل ما صنف في علم الأثر. وهذه شهادة من الإمام كمال الشمني رحمه الله ببراعة هذا المؤلف وبعظم هذا المؤلف، وأنه بلا استثناء أجل، ولم يقل من أجل، بل قال أجل ما صنف في علم الأثر. وهذه شهادة من معاصر، وكما يقول أهل العلم جرت العادة أن المعاصر لا يناصر، المعاصر لا يناصر، بمعنى أن يصعب إلا على من رحمه الله وأودع قلبه التواضع الجم كما رزق الكمال الشمني رحمه الله، أن يعترف لأقرانه بالبراعة والإمامة. يكفي شرفا للمعاصر أن يسكت عن معاصره ولا يناله بسوء، فأما أن يثني عليه ويذكره بخير ويذكر أن مؤلفه هو أعظم ما ألف في هذا الفن، فهذا دليل على أمرين: دليل الأمر الأول على فعلا عظمة هذا الكتاب وجلالته حتى استحق أن يذكره أقران الحافظ بن حجر بالثناء. والأمر الآخر كما سبق وأن ذكرنا أنه دليل أيضا على التواضع الجم وكريم الأخلاق التي امتاز بها الكمال الشموني رحمه الله. أجل ما صنف في علم الأثر يعني في علم الحديث، وكما هو معلوم أن علم الحديث يقسم قسمين، علم الحديث رواية وعلم الحديث دراية. فمقصوده أجل ما صنف في علم الأثر أي علم الأثر أو علم الحديث دراية وليس في الرواية، لأن الرواية هو العلم الذي يعنى بنقل أقوال النبي صلى الله عليه وسلم وأفعاله وتقريراته على الطريقة التي ذكرها أهل العلم. وعلم الحديث دراية هو العلم الذي يعنى بذكر القواعد التي يميز بها المقبول من الأحاديث من المردود، هو علم بقوانين يعرف بها تمييز المقبول من المردود من الحديث. إذن المراد والثمرة والغاية من هذا العلم هي أن يصل الطالب أو يصل طالب العلم إلى التمييز بين المقبول من سنة النبي صلى الله عليه وسلم والمردود، لأنه كما يعلم الجميع أن الله جل وعلا تعهد وتكفل بحفظ كتابه سبحانه، فقال إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. فالقرآن كتاب الله جل وعلا تعهد الله بحفظه وقد حفظه، أما السنة فقد وكلها الله جل وعلا إلى أناس أخيار أطهار يعتنون بها ويميزون بين ما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم مما لم يصح. وهؤلاء الأخيار هم المحدثون الذين وضعوا وقرروا وقعدوا هذه القواعد التي يستطيع المسلم أن يميز من خلالها بين ما صحت نسبته إلى النبي صلى الله عليه وسلم مما لم تصح نسبته إلى النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا يسمى علم الحديث دراية، يعني الطريقة التي يدرى بها ما هو الحديث الثابت النقل عن النبي صلى الله عليه وسلم من الأحاديث التي نسبت إليه صلى الله عليه وسلم زورا وبهتانا. لما أثنى على نخبة الفكر أراد أن يبين السبب في وصفها بأنها أجل ما ألف في هذا الفن، فقال قد جمعت أنواع هذا العلم وقربت قصيه للفهم. إذن من مزايا نخبة الفكر أمران: الأمر الأول أنها جمعت أنواع علم الحديث. نخبة الفكر اليوم المطبوعة في ثلاث ورقات أو في أربع ورقات على أقصى تقدير، جمعت كل يعني وإن يعني احترزنا نقول غالب وعامة المسائل المتعلقة بعلم الحديث دراية على صغر حجمها لا تتجاوز أربع صفحات في من الأوراق المطبوعة، ومع ذلك قد حوت معظم إن لم يكن كل المسائل أو كل أنواع علوم الحديث التي ذكرها المحدثون قبله. يعني الحافظ ابن الصلاح وهو إمام هذا الفن قد ذكر 65 نوعا في كتابه علوم الحديث. الحافظ ابن حجر في هذا المتن الصغير بلغت الأنواع التي ذكرها قرابة 100 نوع، فهو إذن على صغر حجمه وسع وجمع أنواع هذا العلم، الأنواع المتعلقة بعلم الحديث. وهذا كما ذكرنا سابقا هو نتيجة للقدرة الفائقة لابن حجر رحمه الله في اختزال العبارة واختصارها والدلالة بها على المعاني الكثيرة كما سيأتي معنا ونحن نتناول هذه الأبيات. قال جمعت أنواع هذا العلم، هذه الأمر الأول الذي يثنى به على هذا الكتاب المختصر أعني نخبة الفكر، قد جمعت أنواع هذا العلم وقربت قصيه للفهم، يعني صار البعيد من هذه العلوم قريبا بسبب يسر وسهولة عرض الحافظ ابن حجر، خاصة إذا أضيف للنخبة شرح الحافظ ابن حجر للنخبة، وهو الكتاب نزهة النظر في شرح أو في توضيح نخبة الفكر. هذان الأمران اللذان استحق بهما كتاب نخبة الفكر أن يوصف بأنه أجل ما صنف في علم الأثر، وكأن الناظم رحمه الله يريد أن يقول أن المصنفات في علم الحديث كثيرة جدا، فلماذا يا كمال الشمني لماذا اخترت نخبة الفكر من بين كل هذه الكتب المبسوطة؟ كما قال الحافظ ابن حجر: فإن تصانيف أهل العلم في هذا الفن قد بسطت واختصرت، وإلى آخره لما تحدث عن أنواع أو المصنفات المصنفة في هذا الفن، فكأن الناظم رحمه الله بهذا البيت يجيب عن سؤال لماذا اختصصت أو لماذا اخترت هذا الكتاب من ضمن كل ما ألف في هذا الفن لتنظمه لنا ولترغبنا في حفظ هذا المتن. قال الناظم: قد جمعت أنواع هذا العلم وقربت قصيه للفهم، فاستحقت بذلك أن تكون أجل ما صنف في علم الأثر. ولما كانت نخبة الفكر مؤلفة على طريقة النثر، والنثر في العادة يصعب حفظه، رأى الناظم رحمه الله أن ينظم هذه المنظومة في أبيات سهلة يسيرة، في كما ذكرنا في قرابة 200 بيت، حتى يسهل حفظها ويسهل على طلبة العلم استيعابهم وتلخيصهم واحتواءهم لهذه المسائل المذكورة في هذا الكتاب. كما قال غير واحد من أهل العلم أن النظم أقرب إلى النفوس وأعلق بالنفوس أن تحفظ. لما ذكر ذلك لم ينسى الدعاء للمؤلف رحمه الله، فقال: فالله يجزي من لها قد صنف أعظم ما جزى، وفي بعض النسخ أعظم ما جاز به مصنفا. فالله يجزي من لها قد صنف أعظم ما جزى، وفي بعض النسخ أعظم ما جاز به مصنفا، والمعنى واحد. دعا لمؤلف نخبة الفكر بأن يثيبه الله جل وعلا أعظم الثواب بسبب تأليفه لهذا الكتاب المبارك الذي ظهرت بركته في زمننا وفي ما قبل زمننا بتداول أهل العلم وتداول طلاب العلم هذا الكتاب بالدرس والمدارسة والشرح والتعقيب والتنكيت ونحو ذلك، حتى إن الناس كادوا أن ينسوا كتاب علوم الحديث لابن الصلاح رحمه الله الذي بعد تأليفه صار الناس يدورون في فلكه رحمه الله. لما ذكر قيمة هذا الكتاب وأنه أعظم ما صنف في هذا العلم، قال: فاخترت نظم درها المنثور في سلك هذا الرجز المسطور. فاخترت، يعني الناظم اختار العناية بهذا الكتاب، العناية بهذا الكتاب. لما كان هذا الكتاب بهذه المكانة العظيمة اختار أن يعتني بهذا الكتاب، فما هي السبيل الذي يعتني من خلاله بهذا الكتاب؟ هل شرح الكتاب؟ هل وضع حاشية عليه؟ هل اختصره؟ هل تعقب الناظم المؤلف في بعض ما ذكره؟ هذه كلها سبل ووسائل يمكن من خلالها أن يعتنى بهذا الكتاب. لم يفعل ذلك، وإنما اكتفى بنظم هذا الكتاب. قال: فاخترت نظم درها المنثور، مع أنه له شرح آخر للنخبة شرح فيه للنخبة، لكن في هذا الكتاب اختار نظم درها المنثور. كما قال بعض أهل العلم: على النظم فهي من النثر، فهي من النثر لفهم أسبق ومقتضاها بالنفوس أعلق، يعني النظم والأبيات الشعرية فهي من النثر لفهم أسبق، يعني يمكن فهمها لأنها ألفاظ مستساغة رائقة، وهي من النفوس أعلق يعني تعلق في النفس، ويمكن لطالب العلم أن يحفظها بطريقة أسهر وأيسر من الكلام المنثور، فهي من النثر لفهم أسبق ومقتضاها بالنفوس أعلق. فالناظم رحمه الله اختار سبيل نظم هذا الكتاب لأن النظم أعلق بالنفوس وأيسر للحفظ وأكثر إعانة للطالب على احتواء مسائل هذا العلم في سلك هذا الرجز المشطور. الرجز يعني في أبيات على بحر الرجز، وهو كما يقول أهل العروض أنه حمار الشعر لأنه سهل التأليف وسهل النظم عليه، ولكن للأسف من لا يحسنون علم العروض أمثالي لا يحسنون حتى الاستعمال مثل هذا البحر. فمعظم منظومات أهل العلم هي على بحر الرجز لأن تفعيلاته سهلة ميسرة، يمكن للناظم أن يستعملها بكل يسر. ولما كانت مسائل العلم فيها نوع من التعقيد يحتاج الشاعر أو الناظم أن يسلك البحر السهل حتى يستطيع التعبير عن المعاني العلمية بعبارة سهلة. أما لو التزم بعض البحور الصعبة سيضطر إلى مراعاة النظم وعدم انكسار البيت، فقد يشغله ذلك عن الاعتناء بمسائل العلم. لذا نجد أن عامة المنظومات العلمية هي على بحر الرجز المشطور، يعني إلى نصين، نصف الأول ونصف ثاني. يمكن أن تعامل هذه المنظومة المشطورة على أنها منظومتان، بمعنى أنه يمكن أن يقال أنها أبيات هذه المنظومة 400 بيت وعشرة، ويمكن أن تعامل على أنها كل البيت مشطور إلى شطرين، فلهذا يسمى بالرجز المشطور. فلما ذكر أهمية الكتاب وسبب تأليفه فقال: فقلت عائذا بذي الجلال، يعني استعاذ بالله جل وعلا، والاستعادة هي طلب اللوذ إلى الله جل وعلا من المكروه، الاستعانة بالله جل وعلا بدفع المكروه، فاللوذ هو طلب الاستعانة بالله جل وعلا في الحصول على المطلوبات والمرغوبات، والاستعادة هي طلب الاستعانة بالله جل وعلا في دفع المكروه. استعاد المصنف الناظم رحمه الله بالله جل وعلا من ماذا؟ قال: فقلت عائذا بذي الجلال من خطأ في الفعل، وفي بعض النسخ مضبوطة بالفعل، من خطأ في الفعل أو في الفعل والمقال، يعني استعاذ بالله جل وعلا في أن يشتط قلمه في أن يقرر مسائل بعض المسائل بما يخالف العلم الصحيح أو التقرير السليم عند أهل العلم. فهذا أيضا دليل على مقدار تواضع المصنف رحمه الله، مع أنه يريد أن ينظم كتابا وصفه أنه من أجل أو أجل المصنفات في علم الحديث، إلا أنه يحترز ويدعو الله جل وعلا أن يقيه شر نفسه بأن ينسب للمصنف الحافظ بن حجر ما لم يقله أو يسيء التعبير عن عبارة الحافظ بن حجر، فكأنه يقدم هذا كالاعتذار عما يمكن أن يصدر منه في من خطأ أو من خلل أو من زلل في التعبير عن عبارة الحافظ ابن حجر. وهذا أيضا أيها الأحبة يذكرنا أو نستفيد منه أن الطالب العلم عليه مهما بلغ من المعرفة ومن الاطلاع عليه ألا يتكل على نفسه، وأن يدعو الله جل وعلا ألا يكله إلى نفسه، لأنه إذا وكل إلى نفسه لا شك أنه سيخطئ ويزل ويضل والعياذ بالله. لهذا على طالب العلم مهما بلغت قوته، مهما بلغ ذكاؤه، مهما بلغت معرفته العلمية، عليه أن يستعيذ بالله جل وعلا من الزلل ومن الخطأ ومن الضلال،
مع أنه يسير بسير إمام وصف بأنه أمير المؤمنين في الحديث. فلا أقل من ونحن نتدارس هذا الكتاب المبارك في هذا المسجد المبارك أن أيضا أن ندعو الله جل وعلا أن يعيدنا من شر أنفسنا وأن يدفع عنا الزلل والخطأ. فإذا كان الأئمة من أمثال ابن حجر ومن أمثال الكمال الشمني رحمهم الله يقدمون بين شروح وبين تأليف كتبهم مثل هذه المقدمة، فوالله العبد الفقير المتحدث أمامكم أولى بأن يذعن لأهل العلم وأن يذعن وأن يقر بأنه عاجز فقير محتاج لرحمة الله جل وعلا ومحتاج للاستعادة بالله سبحانه في أن يدفع عنا كل مكروه. فأسأل الله العظيم جل جلاله أن يكفينا شر أنفسنا وأن يدفع عنا الزلل والضلال وأن يقينا شرور أنفسنا وأن يعيننا على تقدير أهل العلم ومعرفة أقدارهم وأن يعيننا في شرح هذا الكتاب المبارك، وأن يكون هذا المجلس مجلسا مباركا مفتاحا لكل خير ومغلاقا لكل شر. أسأل الله أن يبارك في الحاضرين وأن يجعل حضورهم لهذا الدرس مفتاحا لانطلاقهم في هذا العلم المبارك، مفتاحا لأن يكونوا علماء مهتدين هداة مهتدين هادين يهدون الناس إلى طريق الخير.
العلم ضياء المستقبل والعالم صاحبه الأول، والعالم يجعل دنيانا بالعلم سلاما كي نعمل. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للأفضل. العلم ضياء المستقبل والعالم صاحبه الأول، والعالم يجعل دنيانا بالعلم سلاما كي نعمل. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للأفضل.
قال الشارح رحمه الله تعالى: الحمد في اللغة مقابلة الجميل من نعمة أو غيرها بالتعظيم باللسان، والشكر مقابلة النعمة وحدها بالتعظيم. فالحمد أعم من الشكر باعتبار المتعلق وأخص منه باعتبار المورد، لأن متعلقه النعمة وغيرها ومورده اللسان وحده. والشكر أعم من الحمد باعتبار المورد وأخص منه باعتبار المتعلق، لأن متعلقه النعمة فقط ومورده اللسان والجوارح والجنان.
إذن الشارح رحمه الله افتتح شرحه بتعريف الحمد لله جل وعلا الذي ذكره الناظم الحمد لله العليم القادر، وبين أن الحمد هو الثناء على الله جل وعلا في مقابل الجميل من نعمة أو غيرها. وهذا هو الفرق بين الحمد والشكر. الحمد يكون في مقابل أمرين: في مقابل النعمة التي ينعمها عليك من يستحق هذا الحمد، ومقابل جميل الصفات. فالحمد مقابل للصفات والأفعال. أما الشكر فلا يكون إلا مقابل الجميل، بمعنى مقابل الفعل. فمن فعل لك معروفا شكرته، ومن كان ذا صفات طيبة وخصال جليلة استحق الحمد. فإذا قدم لك معروفا استحق له الحمد أيضا. فإذا الحمد يكون مقابل النعمة ويكون لغير مقابلة النعمة. فمن هذا الباب الحمد أعم من الشكر، لأن الشكر مقابل للنعمة، أما الحمد فهو مقابل للنعمة وغيرها. فقال الحمد أعم من الشكر باعتبار المتعلق، يعني الأمر الذي يتعلق به. الحمد يتعلق بالنعمة ويتعلق بغير النعمة، لكن الشكر لا يكون في مقابل إلا في مقابل النعمة. فلا تقول أنا شكرت فلانا لأنه كريم، هذا خطأ. يقال شكرت فلانا لأنه أعطاني ومنحني كذا وتصدق علي أو أهداني كذا، فهذا الشكر في مقابل الإنعام. يقال حمدت فلانا على كرمه وحمدته لأنه أعطاني. فإذا من حيث المتعلق فالشكر متعلق بالجميل فقط يعني في مقابل الإنعام، أما الحمد فهي مقابل للإنعام وجليل الصفات. ومن ناحية المورد يعني بما يعبر عن الحمد، الحمد لا يكون إلا باللسان، لا يكون إلا باللسان، بينما الشكر يكون باللسان وبالقلب وبالجوارح. فيقال شكرته من قلبي، يعني أذعنت وأيقنت وأقررت بقلبي أنه منعم علي، وشكرته بلساني بأن أثنيت عليه، وشكرته بجوارحي في أن أستعمل النعمة التي أنعم الله علي بها في مرضاته جل جلاله. فإذا الشكر من جهة المورد أعم، لأنه يكون باللسان وبالجوارح وبالقلب، بينما الحمد لا يكون إلا باللسان. نعم.
قال: والقادر من القدرة، وهي القدر، لأن القادر يوقع الفعل قدر مشيئته.
القادر اسم من أسماء الله جل وعلا، وله معنيان، لأنه من القادر من التقدير ومن القدرة، فهو مقدر مقادير الخلائق، إن الله كتب كل شيء في كتاب عنده قبل أن يخلق السماوات والأرض ب50,000 سنة، فكل ما هو حاصل في هذا الكون فهو بقضاء الله وتقديره. فمن هذا الباب القادر يعني من قدر أرزاق الناس ومن قدر مقادير الناس. وقادر بمعنى منطلق بمعنى القدرة، أي هو الفاعل لما يريد، من يستطيع أن يفعل ما يشاء سبحانه. فهو القادر يوقع الفعل على قدر مشيئته، لا راد لمشيئته سبحانه.
والحاشر من أسماء النبي صلى الله عليه وسلم، لما روى مسلم في صحيحه عن محمد بن جبير بن مطعم عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لي خمسة أسماء، أنا محمد، وأنا أحمد، وأنا الماحي الذي يمحو الله بي الكفر، وأنا الحاشر الذي يحشر الناس على قدمي، وأنا العاقب. ورواه أيضا مالك في الموطأ عن محمد بن جبير بن مطعم لكن مرسلا. وبشرت الرجل بتشديد المعجمة وتخفيفها، وأبشرته ثلاث لغات،
يعني يقال بشرت وبشرت الرجل وأبشرته، فهي ثلاث لغات.
والاسم البشارة، والبشارة بالكسر والضم، البشارة
بالكسر والضم،
أي أخبرته بما يسره. والإنذار الإخبار بأمر مخوف في زمان يسع الاحتراز منه.
البشارة التي جاءنا بها النبي صلى الله عليه وسلم يبشر بأي شيء؟ يبشر المطيع بالثواب، والثواب ما هو؟ الجنة، نسأل الله أن لا يحرمنا وإياكم منها. وينذر العاصية بالعقاب، فإذا أنذرنا بأمر مخوف مهول يستحق النذارة، وهو جهنم والعياذ بالله. نعم.
وقدم البشارة على الإنذار لتقدمها عليه في قوله تعالى: وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين، ولتقدم رتبة متعلقيها وهما المطيع والثواب على متعلقي الإنذار وهما العاصي والعقاب.
وهذا من حكمة الله جل وعلا، والذي ينبغي لطلبة العلم وللدعاة أن يلتزموه، وهو أنهم يقدموا دائما البشارة على النذارة، فبشرا ولا تنفرا، ويسرا ولا تعسرا. فطالب العلم والداعي عليه أن يقدم البشارة، كما قال الله جل وعلا: وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين، فلتقدم البشارة أو البشارة على النذار.
وصلاة الله ثناؤه عليه عند الملائكة، وصلاة الملائكة الدعاء، كذا في صحيح البخاري عن أبي العالية.
يعني الصلاة من الله جل وعلا على نبيه هي الثناء عليه وذكره في الملأ الأعلى، فلما نقول اللهم صل على محمد أي نطلب منك ونسألك سبحانك أن تذكره عندك في الملأ الأعلى. وإذا ذكر الله جل وعلا رسوله صلى الله عليه وسلم في الملأ الأعلى فذاك يعني الشرف العظيم والثناء عليه صلى الله عليه وسلم وما يستلزم من ذلك من الرحمة.
والأفواه جمع فوه وهو أصل فم، ولا يخفى ما في البيت الثاني من المقابلة المفسرة في علم البديع بالإتيان بمعنيين متوافقين أو أكثر، ثم بما يقابل ذلك على الترتيب نحو قوله تعالى فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى.
المقابلة المفسرة يعني يبشر المطيع وينذر العاصي، يبشر المطيع يقابلها بالثواب وينذر العاصي ويقابلها العقاب، فإذا هو يبشر المطيع بالثواب ويقابل كل ذلك أنه ينذر العاصي بالعقاب.
بعد هنا ظرف مبني على الضم لنية معنى المضاف إليه دون لفظه، وعامله مقدر بعده تقديره تنبه.
يعني التقدير وبعد فاعلم، يعني كأن التقدير وبعد تنبهك وعلمك أن نخبة الفكر كذا، يعني وبعد أن تتنبه، وكأنها إذن عبارة أو لفظة يصدر بها للتنبيه لما سيأتي بعدها، فكأنه يقول بعد أن تتنبه بأنني سأحدثك عن أمر مهم انتبه إلى ما سأقوله بعد ذلك فاعلم أن نخبة الفكر.
فاعلم عاطف ومعطوف على المقدر، والمراد بما صنف من المختصرات الصغار جدا. وعلم الأثر هو علم الحديث.
علم الحديث دراية، لأننا كما ذكرنا علم الحديث قسمان، علم الحديث رواية وعلم الحديث دراية، ولهذا سيذكر تعريفه فيما بعد. فقال وعرف
في الكواكب الدراري بأنه علم يعرف به أقوال سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأفعاله وأحواله.
علم يعرف به أقوال رسول الله صلى الله عليه وسلم وأفعاله وأحواله، هذا تعريف لعلم الحديث رواية وليس لعلم الحديث دراية. علم الحديث دراية وهو المعني في هذا النظم أن يقال هو القواعد أو العلم بالقوانين التي يعرف بها حال الراوي والمروي، أو ما يعرف بها أو يميز بها بين المقبول من السنة والمردود. فإذا التعريف الأولى أن يقال هو علم بالقوانين التي يعرف بها حال الراوي والمروي. ما المقصود بحال الراوي والمروي؟ حال المروي يعني من حيث القبول والرد، هل هذا المروي عن النبي صلى الله عليه وسلم صحت نسبته إليه فنقبله ونحتج به ونتدين به ونتخذه دينا، أم أنه لم تثبت نسبته إلى النبي صلى الله عليه وسلم فلا يحتج به ولا نتدين به ولا نتخذه دينا؟ نعم.
والقصي البعيد يقال قصي المكان يقصو قصي المكان يقصو قصوا بضمتين فهو قصي، والسلك بكسر المهملة الخيط.
يعني في سلك هذا الرجز المشطور، يعني في سلك في الطريق التي سلكها، وكأنه إذن اتخذ طريقا نظم بها هذا الكتاب المبارك، وهو أنه اختار طريق بحر الرجز الذي ذكره.
الفعل أو الفعل بالفتح مصدر فعل يفعل،
مصدر فاعل يفعل،
فاعل يفعل. وقرأ بعضهم وأوحينا إليهم فعل الخيرات،
وأوحينا إليهم فعل الخيرات،
وأوحينا إليهم فعل الخيرات، والفعل بالكسر الاسم.
يعني إذن كما ذكرنا في بعض النسخ بالفتح الفعل فهو المصدر، يعني استعيذ بالله جل وعلا من أن أفعل، يعني من الفعل السيء ومن الشيء المفعول، فهو إذن من المصدر ومن الاسم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
العلم ضياء المستقبل، والعالم صاحبه الأول، والعالم يجعل دنيانا بالعلم سلاما كي نعمل. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للأفضل. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للأفضل. قد وفق ربي علماء قد جعلوا دنيانا أجمل. العلم ضياء المستقبل، والعالم صاحبه الأول، والعالم يجعل دنيانا بالعلم سلاما كي نعمل. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للأفضل.